دائما اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبه. كان كلامنا في فصاحة الكلام، وقال المصنف أن المراد من فصاحة الكلام هو ألوف الكلام من ضعف التأليف ومن تنافر الكلمات ومن التعقيد مع فصاحة الكلمة. الآن يقرأ في بيان هذه العناصر الثلاثة واحد فواحد على طريقة التي تقدمت في فصاحة المفرد. هناك في فصاحة المفرد أيضا ذكر قال لابد من الخلوص من أمور ثلاثة، بعد ذلك بيّن الأمور الثلاثة واحدا واحدا. يبتدي أولا بضعف التأليف. المراد من ضعف التأليف هو أن يؤتى بالكلام على خلاف القانون النحوي المشهور، فضلا عما لو كان الكلام على خلاف القانون النحوي المتفق عليه كرفع الفاعل مثلا. الفاعل مرفوع باتفاق إلا من منشد، فإذا جيء بالكلام بغير رفع الفاعل حينئذ يقال أن الكلام فيه ضعف في التأليف، وذلك لمخالفة قانون النحاة القانون النحوي المشهور أو المجمع عليه. المصنف يمثل لضعف التأليف بالإضمار قبل الذكر، ذكر الضمير قبل ذكر المرجع. المراد من الإضمار قبل الذكر هو أن يذكر الضمير قبل أن يذكر المرجع، لا لفظا ولا معنى ولا حكما. أما إذا تقدم الضمير بنحو من هذه الأنحاء الثلاثة حينئذ لا يكون الكلام فيه ضعفا في التأليف، فيه ضعف في التأليف. التقدم اللفظي واضح مثل قولنا مثلا ضرب زيدا أبوه، ضرب زيدا أبوه، الهاء التي في أبيه تعود على زيد. الذي تقدم لفظ زيد تقدم من حيث اللفظ، هذا التقدم اللفظي ضرب زيدا أبوه، الهاء في أبيه تعود على زيد، الذي تقدم من حيث اللفظ وهذا واضح. أما التقدم المعنوي فيراد منه أن يكون في الكلام ما يقتضي ذكر المرجع ولو ظنه، أن يكون في الكلام ما يقتضي أن يذكر المرجع ولو ظنه، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو الضمير يعود على مرجع، المرجع لن يتقدم بحسب اللفظ كما تقدم في ضرب زيدا أبوه، المرجع لن يتقدم لفظه، لكنه تقدم في الكلام شيء يقتضي ذكر المرجع ولو ضمنا، اللي هو اعدلوا. هذا اعدلوا فعل الأمر يقتضي العدل الذي هو مرجع للضمير هو، فاعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا الضمير يعود على العدل الذي اقتضاه اعدلوا. اعدلوا يقتضي العدل، فكأن العدل قد ذكر قبل أن يذكر الضمير، فعاد الضمير على متقدم بحسب المعنى ولم يعد على متقدم بحسب عليكم السلام ورحمة الله، ولم يعد على متقدم بحسب اللفظ. هذا التقدم المعنوي. التقدم الحكمي هو أن لا يتقدم المرجع بحسب اللفظ، حسب ألفاظ الكلام المرجع لا يتقدم، كما في ضرب زيدا أبوه. كما أنه ليس في الكلام ما يقتضي أن يذكر المرجع ظنًا، فلا عندنا تقدم لفظي ولا عندنا تقدم حكمي، لكن المرجع في بعض الأحيان يتقدم بحسب الحكم، يعني أنه ليس هناك من نحو تقدم للمرجع إلا حكم الواضح. الواضح حكم على أن المرجع لا بد أن يتقدم، هذا هو التقدم الحكمي، أن يحكم بلابدية تقدم المرجع. لكن لم يتقدم المرجع على الضمير لنكتة اقتضاها الكلام. الكلام يقتضي نكتة معينة، هذه النكتة اقتضت أن يتأخر المرجع، لكن مع أن المرجع تأخر بحسب اللفظ إلا أنه متقدم بحسب الحكم، وهو حكم الواضع. الواضع حكم على أن المرجع لا بد أن يتقدم في خصوص مورد ما تأخر المرجع لأجل نكتة، وقد قالوا أن المتأخر لنكتة كالمتقدم. لون بأنه عندنا اشتهر أن المحذوف لعلة كالثابت، المحذوف لعلة كالثابت يرتبون على المحذوف عليكم السلام لعلة يرتبون عليه أحكام الثابت أحكام المذكور. كذلك في المقام هناك نكتة اقتضت أن يتأخر المرجع مع أن الواضع حكم بلابدية تقدم المرجع، هذه النكتة التي جعلت المرجع متأخرا هي تكون بمنزلة تقدم المرجع، فحينئذ يكون المرجع يكون الضمير عائدا على متقدم في الحكم، على متقدم الحكم وإن كان هو متأخر بحسب اللفظ. النكات اللي تذكر في المقام راح تجي في باب إن شاء الله في باب الإضمار، موضع الإظهار، الموضع للظاهر، الموضع للإسم يعدل عن الظاهر إلى الضمير لنكتة واحدة من هذه النكات، مثلا الإجمال والتفصيل، كما في نعمة رجلا زيدا جملة المدح، وكما في ضمير الحصة وضمير الشأن قوله تعالى قل هو الله أحد، هو هذا ضمير شنو المرجع مالته؟ هذا الضمير شنو نسميه؟ ضمير الشأن، ضمير الحصة. هذا الضمير ليس له مرجع متقدم بحسب اللفظ، كما أنه فما عندنا تقدم لفظ، كما أنه ما عندنا تقدم حكمي، العفو، ما عندنا تقدم معنوي، ما عندنا تقدم بحسب المعنى، لأن ليس في الكلام ما يقتضي تقدم المرجع. ما عندنا اعدلوا الدالة على العدل اللي يعود عليها الضمير، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما عندنا هيك حالة. فعندنا ضمير لا تقدم المرجع له بحسب اللفظ ولا تقدم بحسب المعنى، لكن هذا الضمير يعود على القصة، يعود على الجملة الإسمية الواقعة بعده، هذا هو الله أحد مبتدا وخبر، هاي الجملة الإسمية هي مرجع الضمير، لكن نلاحظ أن مرجع الضمير متأخر بحسب اللفظ، وليس هناك في الكلام ما يقتضي تقدم ولو ضمن، لكن مع ذلك نقول هذا التركيب صحيح، والضمير وإن عاد على متأخر في اللفظ وفي الرتب وفي المعنى إلا أنه عائد على متقدم حكما، لأن هناك نكتة اقتضت أن يتقدم الضمير على الجملة التي فسرت ذلك الضمير باعتبار الإجمال والتفصيل، هو هذا يدل على الجملة التي بعده إجمالا، ثم تأتي الجملة التي بعده وتفصل ذلك الإجمال. النكتة هي نكتة الذكر الإجمالي ثم الذكر التفصيلي، التفصيل بعد الإجمال لأجل أن يتمكن المعنى في ذهن السامع إذا اقتضى المقام ذلك. أحيانا المقام يقتضي أن يأتي المتكلم بكلام بحيث يتمكن في ذهن السامع، واحدة من الأساليب التي تمكن الكلام في ذهن السامع هو التفصيل بعد الإجمال، فإحنا نذكر الكلام مجملا بواسطة الضمير، ثم بعد ذلك يذكر الكلام مفصلا بواسطة الجملة التي تفسر ضمير الشأن. فالضمير حينئذ يعود على متأخر في اللفظ وفي المعنى إلا أنه متقدم بحسب الحكم. المصنف يقول إذا عاد الضمير على متأخر في اللفظ وفي المعنى وفي الحكم حينئذ يكون الكلام فيه ضعف في التأليف. أما إذا عاد على متقدم في اللفظ أو عاد على متقدم في المعنى أو عاد على متقدم في الحكم حينئذ لا يكون في الكلام ضعف في التأليف. قال فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، يعني لابد أن يساق الكلام على رفق القانون المشهور. أما إذا جيء به على خلاف القانون المشهور صحيح، إلا أنه ليس بمشهور، هذا الكلام يكون خاليا عن الفصاحة. أما إذا خالف القانون النحوي المجمع عليه حينئذ يكون ليس بفصيح من باب أولى، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. هذا تمثيل يشعر بأن الإضمار قبل الذكر ليس بمخالف للقانون النحوي المجمع عليه، بل هو مخالف للقانون النحوي المشهور، وهو كذلك ليس لأن الأخفش وابن جني قالا بجوازه وهما من كبار أئمة النحو ويعتد بآرائهم. إذن مسألة أن الإضمار قبل الذكر لا يجوز هذا مو حكم مجمع عليه، حكم مشهور لمخالفة الأخفش وابن جني. مع ذلك إذا جيء بالكلام بتقدم الضمير وتأخر المرجع حينئذ يكون الكلام ليس بفصيح لأن فيه مخالفة للقانون المذكور. فالضعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحو المذكور بين الجمهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما. هذا لفظا ومعنى حكما قيود للقبلية، يعني هو أضمر قبل الذكر لفظا، قبل الذكر لفظا، وقبل الذكر معنى، وقبل الذكر حكما. فالثلاثة بالحقيقة هي منفية، يعني لا أكو هناك تقدم لفظي ولا أكو تقدم معنوي ولا أكو تقدم حكمي. أما إذا وجد واحد من هذه الثلاثة حينئذ يكون الكلام صحيحا فصيحا. نحو ضرب غلامه زيدا، فالهاء في غلامه تعود على زيد الذي هو متأخر بحسب اللفظ ومتأخر بحسب المعنى، ليس في الكلام ما يقتضي أن يتقدم زيد، وليس في الكلام ما يدل على تقدم زيد المفعول به، كما ليس في هذا التركيب تقدم حكمي. ليه؟ الواضع ما حكم بتقدم المفعول به على الفاعل حتى حينئذ نقول بأن هناك تقدم حكمي، لا، الواضع حكم بتقدم الفعل وتقدم الفاعل على المفعول به، فالكلام جاء على ترتيب الواضع ولا مخالفة فيه لترتيب الواضع، فماكو لا تقدم حكمي ولا تقدم معنوي ولا تقدم لفظي، واضح هذا. ثم قال والتناقض، ذكر هو في تعريف لفصاحة الكلام أن يكون الكلام خالصا من الضعف في التأليف ومن التنافر في الكلمات. المراد من التنافر في الكلمات على غرار ما تقدم في تنافر الحروف هو صفة في الكلام المركب في محل كلامنا، صفة في الكلام المركب تقتضي ثقل الكلام على اللسان. أكو صفة في الكلام، صفة في المركب تستوجب أن يكون هذا المركب ثقيلا على اللسان، وهذا التنافر، هذا التنافر على قسمين، قسم يكون السبب فيه اجتماع مجموعة كلمات، كل هذه الكلمات بحد ذاتها لا تنافر فيها، كل هذه الكلمات، كل واحد واحد من تلك الكلمات لا ثقل فيها بحد نفسه، لا ثقل فيه، لكن استماع مع كلمات أخرى يؤدي إلى الثقل على اللسان. هذا قسم. قسم آخر لا، نفس الكلمة الواحدة فيها شيء من الثقل والتنافر، وذلك لأجل استماع بعض الحروف، لأجل استماع بعض الحروف. هذه الكلمة إذا انضمت إلى كلمة أخرى مشابهة لها يستوجب ذلك الانضمام الثقل والتنافر، وكل تنافر هو من قبيل المفهوم المشكك، لأن بعض الكلمات يمكن أن يتلفظ بها لكن هناك صعوبة في التلفظ بها، البعض الآخر الصعوبة بالنسبة إليها أكثر وأكثر حتى تصل النوبة إلى التنافر المتناهي، التنافر الذي ليس بعده تنافر، ليس بعده ثقل، بحيث يتعذر أو يتعثر النطق بالكلمة. القسم الأول مثل المصنف بقوله وليس قرب قبر حرب قبر، هذا يقول كل كلمة من الكلمات في حد ذاتها لا تنافر فيها ولا ثقل فيها، انضمام بعضها إلى البعض الآخر يؤدي إلى ثقل تلك الكلمات. قال والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان. التنافر في الحروف في فصاحة المفرد قلنا أن تكون صفة الكلمة تقتضي الثقل وأسر النطق بالكلمة، مثل مستجزرات. قال والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، هاي ليه جابها وإن كان كل منها فصيحا؟ هو نفس مثال قسم أول. نعم أحسن، لأن هو راح يجي بالأخير في آخر التعريف، وهناك وقفنا على تعريفه. قال فصاحة الكلام هو خلوصة من تنافر الكلمات، الضعف في التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. لابد أن تكون كل كلمة كلمة فصيحة. إحنا حتى نقول أن هذا الكلام ليس بفصيح لأجل تنافر الكلمات، لابد أن نحقق بقية الشرائط التي منها فصاحة الكلمات وفصاحة المفردات. أما إذا جبنا نفس الكلمة ليست بفصيحة، حينئذ لا يقال أن هذا الكلام ليس بفصيح لأجل ضعف التأليف أو لأجل تنافر الكلمات، بل لأجل أن نفس الكلمة الواحدة هي ليست بفصيحة. يقول حتى إذا كانت الكلمة الواحدة فصيحة لابد أن يكون الضعف ناتج من تنافر الكلمات. قال والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا، كقوله وليس قرب قدر حرب قبر. حرب هو اسم رجل، وقدر البيت، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. شنو معنى قفر؟ أي خال عن الماء والكلى. ذكر يعني المصنف في عجائب المخلوقات، كتاب للمصنف اسمه عجائب المخلوقات، ذكر أن من الجن، يريد يبين قصة هذا البيت، أن من الجن نوعا يقال له الهاتف، فصاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات، فقال ذلك الجني هذا البيت، الجني قال هذا البيت، المصنف يستشهد بكلام ذلك الجني. قال وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر. هذا المثال الأول، راح يبين الشارح أن المصنف لما بين مثاله. المثال الثاني قال: وقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقول هذا الشاعر في مقام المدح، يقول هذا الشخص المتحدث عنه كريم كرمه وسعني ووسع كل ما عداي، بحيث إذا أردت أن أمدح هذا الكريم كل الورى يمدحه معي يشاركني في المدح. أما إذا أردت ألومه فلا ألومه إلا وحدي، أجد نفسي وحيدا في مقام اللوم والذنب. أيضا يقول هذا الكلام فيه تنافر للكلمات وفيه ثقل. وقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يقول أمدحه أمدحه، انضمام الحاء إلى الهاء فيه ثقل، هذا أولا. تكرر هذه الكلمة التي فيها ثقل أوجب أن يتضاعف الثقل ويتضاعف التنافر، بحيث أخل بفصاحتها. مجرد استماع الحاء مع الهاء ليس بقبيح وليس فيه تنافر، هذا التنافر يخرج الكلمة عن الفصاحة، مجرد هذا الاستماع لا يخرج الكلمة عن الفصاحة. لكن إذا انضمت هذه الكلمة إلى كلمة أخرى مشابهة لها فيها هذين الحرفين، حينئذ يحصل الثقل ويحصل التنافر الموجب للخروج عن الفصاحة. أما مجرد انضمام الحاء والهاء لا عيب فيه، ولا يخرجه ذلك الاستماع، مجرد ذلك الاستماع لا يخرجه عن الفصاحة. قال: وكقوله كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. والواو في والورى للحال، كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، واضح هذه الجملة جملة حالية، جملة إثنية وقعت حالا، يعني أمدحه حال كون الورى معي، يمدحه معي ويشاركني في المدح. المعنى واضح أن هذه الجملة جملة حالية، والمؤيد لذلك، المؤيد لكون الجملة حالية، هو مقابلة جملة أمدحه والورى معي بوحدي، اللي وحدي لا إشكال في أنه حال، وإذا ما لمته لمته وحدي. زين، الحال لابد أن يكون مستقل مستمر علينا، هذا مستق وحدي. شيخ خيفة العفو أحسن، اللي هو أحسن منفرد. فهذا حال، هذا حال. شنو الدليل على أن والورى معي حال؟ يقول المقابلة، مقابلة هاي الجملة بوحدي اللي لا إشكال في أنها حال بجملة والورى معي، هذا دليل ومؤيد لأن الجملة حالية والواو معها للحال. قال: والواو في والورى للحال، وهو مبتدأ، يعني الورى مبتدأ، وخبره قوله معي، هاي الجملة الإثنية والورى معي، هاي الجملة الإثنية وقعت في محل نصب حال. وإنما مثل، زين، سؤال أنه لما مثل المصنف بمثالين؟ المصنف عودنا من بداية الكتاب وإلى هنا يمثل بمثال واحد، ليش مثل هنا بمثالين؟ لتنافر الكلمات، هذا اللي ذكرنا من أن التنافر هو على قسمين، مثل للقسم الأول بالبيت الأول، ومثل للقسم الثاني بالبيت الثاني. قال: وإنما مثل بمثالين، هذا الجواب أول، أكو جواب ثاني. قال: وإنما مثل، يعني المصنف، بمثالين لأن الأول وليس قرب قبر حرب القبر متناه في الثقل والثاني دونه. القسم الأول قلنا احنا التنافر مفهوم مشكل، بعض متناهي الثقل، البعض الآخر أقل ثقلا منهم، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن منشأ الثقل في القسم الأول هم اجتماع الكلمات، الكلمات كل واحدة واحدة ليست بثقيلة ولا ثقل فيها، اجتماعها انضمام بعضها إلى البعض الآخر يؤدي إلى الثقل والتناقض، بخلاف القسم الثاني. القسم الثاني هو نفس الكلمة الواحدة أنبحث فيها ثقل لاجتماع الحاء والهاء، لكن هذا الثقل بمجرده لا يؤدي إلى التنافر المخرج عن الفصاحة. انضمام هذه الكلمة إلى كلمة أخرى مشابهة لها هو يوجب التنافر المخرج عن الفصاحة. قال: وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناهٍ في الثقل والثاني دونه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، نفس اجتماع الكلمات هو الذي يسبب ويوجب الثقل، وفي الثاني حروف منها، حروف من الكلمات. الحروف هي الحروف الأربعة: الحاءين والحاءين، الحاء الأولى والحاء الأولى زائدا الحاء الثانية والحاء الثانية. الشارح الآن يريد يشرح التوهم. هذا التوهم يقول أن الثقل حاصل من اجتماع الحاء والهاء، مجرد الاجتماع. قلنا أن الشارح يقول لا، ليس الثقل حاصلا من مجرد اجتماع الحاء والهاء، بل هو في الحقيقة حاصل من اجتماع الحاء والهاء زائدا التكرار، تكرار اجتماع الحاء والهاء اللي عبرنا عن الحاءين والهاءين. أما مجرد اجتماع الحاء مع الهاء هذا لا يوجب الثقل، وإن كان فيه شيء من الثقل لكن لا يوجب الخروج عن الفصاحة، بدليل وجوده في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: فسبحه مثلا، فسبحه اجتمعت الحاء مع الهاء. لو كان مجرد اجتماع الحاء مع الهاء فيه ثقل يوجب الخروج عن الفصاحة لقلنا بوجود غير الفصيح في القرآن، وذلك لا يلتزم به مسلم. إذن نقول أن الثقل ليس من مجرد اجتماع الحاء والهاء. نعم الحاء والهاء اجتماعهما فيه نحو ثقل وتنافر، لكن هذا الثقل والتنافر لا يصل إلى الخروج عن الفصاحة. إذا تكرر هذا الاجتماع يتضاعف الثقل فيوجب الخروج عن الفصاحة. ثم بعد ذلك المصنف يجيب فد مؤيد لأن المخرج عن الفصاحة ليس هو مجرد الاجتماع، بل الاجتماع مع التكرار. قال: وهو في تكرير أمدحه، يعني الثقل في الثاني. قال: أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها. منشأ الثقل في البيت الثاني حروف منها، وهو يعني الثقل في تكرير أمدحه، يعني التنافر والثقل في الثاني إنما حصل في تكرير أمدحه، بسبب تكرير أمدحه دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. مو الثقل منشأ مجرد أن اجتمعت الحاء والهاء، بل إنما نشأ الثقل من الاستماع زائدا التكرير لوقوعه في التنزيل. هذا دليل. يقول الدليل على أن الثقل ليس من مجرد اجتماع الحاء والهاء هو وقوع في التنزيل، وقوع اجتماع الحاء والهاء في الكتاب العزيز لوقوعه في التنزيل، مثل فسبحه فاجتمعت الحاء مع الهاء. اجتماعهما دليل على أنهما فصيحان، على أن الكلمة فصيحة، فصيحة يعني لا تناصر ولا ثقل موجب للخروج عن الفصاحة. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة، مجرد الاستماع لا يخل بالفصاحة. ثم بعد ذلك يجيب مؤيد، المؤيد يقول الصاحب إسماعيل ابن عباد، الصاحب ابن عباد هذا الصاحب مر علينا بالنقل، قلنا أن اسم الفاعل هناك مر علينا، اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد إلا إذا صار علما بالغلبة، صار علما بالغلبة يمثلوا له دائما بالصاحب، ولعله هو ماكو مثال آخر غير الصاحب، ويمثلوا له أيضا بالأفطح والأجرع، الأفطح الأفطح طبعا يقولون أن اسم الفاعل والصفات المشبهة والمشتقات تدل على الحدوث والتجدد إلا إذا غلبت عليها الإثنية بحيث صارت علما وصارت بل صارت علما بالغلبة، مثل الصاحب، الصاحب هذا اسم فاعل لكن غلب وكثر استعماله في صاحب الملك حتى صار بمنزلة العلم على صاحب الملك اللي هو الوزير، فهذا إسماعيل بن عباد إنما سمي صاحب وإنما لقب بالصاحب لأنه صاحب للملك، فصار هذا الصاحب علما بالغلبة على صاحب الملك. هذا الصاحب ابن عباد أستاذ العميد اللي هذا ابن عباد هو أستاذ الشيخ عبد القاهر الجرجاني اللي ينسب إلى هذا العلم علم البلاغة. هذا الصاحب ابن عباد سأل أستاذه عن هذا البيت، قال هل تجد في ذلك البيت عيبا؟ هذا متى أمدح أمدح والورى معي وإذا ما لمسوه لمسوه وحدي؟ أجاب قال نعم فيه ضعف المقابلة، سابقا احنا ذكرنا الشارح قابل التعظيم بالتقليل، وقلنا أن المناسب للتعظيم هو التحقير والمناسب للتقليل هو التكثير، هناك جاوبنا قلنا في العبارة احتباطا، هنا أيضا نفس الإيراد يرد، يقول كريم متى أمدحه أمدحه، فيقول بالحالة الأولى حينما أريد أمدحه يمدحه معي جميع الناس، الحالة الثانية المقابلة للمدح شنو؟ المطلوب الذم الذي يقابل المدح هو الذم، لكن هو لم يقل أذمه قال لمته، اللوم لا يقابل المدح، الذي يقابل المدح هو الذم، فقال له أجاب قال قبح المقابلة، مقابلة اللوم بمقابلة المدح باللوم مع أن الذي يقابل المدح هو الذم، أجاب قال لا أردت غير ذلك، مو هاي الهجنة مو هذا العيب، هذا العيب يمكن الإجابة عنه، عيب آخر، قال له لا أعرف غير ذلك، فأجاب قال له هو التنافر الموجود في أمدحه أمدحه. هذا الشارح جابه حتى يؤيد مراده، يقول لاحظوا هذا اللي ذكرناه من أن مجرد استماع الحاء والهاء لا يوجب الثقل، بل الذي يوجب الثقل هو التكرير، هذا الذي ادعيناه ذكره السيد العميد، السيد العميد هو الذي ذكر أن هذا التكرار وهذا التكرير هو المنشأ في الثقل، فهذا جاب حتى يدعم دعوى ويدعم مدعى ويشهد لمدعى يؤيد مدعى. قال وذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت وصل القصيدة إلى هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئا من الهجنة من العيب؟ قال نعم، مقابلة المدح باللوم، الذي يقابل المدح هو الذم لا اللوم، وإنما يقابل بالذم أو الهجاء، إنما يقابل منه المدح، المدح يقابله الذم واللوم أو الهجاء العفو. فقال الأستاذ لا غير هذا أريد، لا غير هاي أريد نكتة غير هاي أريد عيد غير هذا. ليش؟ لأن هذا يمكن الإجابة عنه. فقال لا أدري غير ذلك. فقال الأستاذ هذا التكرير، تكرير أمدحه أمدحه في أمدحه أمدحه مع الجمع، اثنيناتهم مو مجرد الجمع، مو مجرد جمع الحاء مع الهاء هو الذي فيه هدنة، الجمع زائدا التكرير. قال هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال. هذا بتنافر، هذا ما باعتدال، هذا التكرير، هذا التكرير مبتدأ وخارج خبر، هذا التكرير خارج عن حد الاعتدال، نافر كل التنافر. فأثنى عليه الصاحب، أثنى الصاحب على ابن العميد. فإذا هذا هذه القصة وهذه الحكاية مؤيد لما ادعاه الشارح من أن الموجب للتنافر إنما هو استماع الحاء والهاء مع تكرير أمدحه أمدحه. وأما الجواب عن هذه المقابلة، هو قال أنه أريد غير عيب غير هجنة، هذا العيب ليس لكافي. الجواب عنه أنه نسلم الذي يقابل المدح هو الذم، لكن الشاعر، الشاعر في مقام المدح ويعتقد بأن ممدوح وصل من الرفعة والكرامة والشرف بحيث لا يمكن أن يتصور الذم بحقه، لا يمكن أن يتصور الهجاء بحقه. من هنا الشارح أو الشاعر حينما أراد أن يقابل بالمدح شيئا لا يمكن له أن يقابل المدح بالذم، الذم غير متصور وغير معقول تجاه هذا الممدوح. من هنا قابل المدح بشيء أقل قبحا وأقل ذما أو أقل انتقاصا من الذم اللي هو اللوم. يقول أنا لا أذمه، الذم غير متصور بحق هذا الممدوح، أنا ألومه. فقابل المدح باللوم. هذا يمكن أن يكون جواب عن هذه المقابلة وهي نكتة لا بأس بها. من هنا ابن العميد لم يرتضي بتلك الهدنة وبتلك وبذلك العيب، بل أراد أيضا لا يمكن الفرار منه اللي هو قبح وتنافر الكلمات في أمدحه أمدحه. وأما التعقيد، هذا التعقيد شوي الكلام يطول فيه، يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله ورحمة الله.